نأتي للإسناد الذي بعده.
قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن عبد الله بن المختار، سمع موسى بن أنس يحدث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته، قال: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا.
الإسناد الذي بين أيدينا بصري، وعبيد الله بن عبيد الله هو عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري، ثقة حاطب، ووالده ثقة متقن، وشعبة عن عبد الله بن المختار بصري لا بأس به، وموسى هو ابن أنس بن مالك صحابي الحديث وكان قاضيا على البصرة، وكلهم بصريون. نعم. السؤال الذي بعده.
قال رحمه الله: وحدثناه محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر حاء، وحدثنيه زهير بن حرب قال: حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد.
لماذا قال يعني ابن مهدي؟ من عند مسلم. زهير بن حرب قال عبد الرحمن فقط، فعرفه مسلم فقال يعني ابن مهدي. نأتي لحديث ميمونة، وهو أيضا في البخاري في مواطن عديدة منه، وفيه فوائد أغفلها الشارح نذكرها على إثر سماعنا له.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا خالد بن عبد الله حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عباد بن العوام كلاهما عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال: حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه، وربما أصابني ثوبه إذا سجد، وكان يصلي على قمرة.
قال: كلاهما عن الشيباني، من المراد بكليهما؟ قال: كلاهما عن الشيباني، من المراد هنا بكليهما؟ تفضل.
خالد بن عبد الله
الطحان الواسطي ثقة ثبت، خالد بن عبد الله بن يزيد الطحان الواسطي ثقة ثبت،
وعباد بن العوام
الكلابي مولاهم ثقة. كلاهما عن الشيباني، الشيباني هو سليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق الكوفي ثقة، عن عبد الله بن شداد بن الهاد الذي ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثتني ميمونة هي خالته زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه. لماذا كانت حذاءه؟ لماذا لم تصلي معه؟ ايش تبويب جواز جماعة المسجد؟ حائض، كانت حائضا فكانت تصلي معه في العادة، والذي أبعدها عن صلاة الجماعة معه عذر شرعي، وقد وقع التصريح بذلك عند البخاري، فأخرجه الإمام البخاري برقم 379 في كتاب الصلاة. قال: باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد، وأخرجه من طريق خالد بن عبد الله الطحان به. لو كنت تصلي وثوبك أصاب دوشك وتصلي في مشكلة. وأخرجه برقم 381 في كتاب الصلاة، فقال: باب الصلاة على الخمرة، وأخرجه من طريق شعبة عن سليمان الشيباني به. الخمرة إيش الخمرة؟ الوساط، الوسادة. وأخرجه قبل ذلك برقم 333 في كتاب الحيض، وقال: باب منه. وأخرجه من طريق أبي عوانة قال: أخبرنا سليمان عن عبد الله بن شداد: سمعت خالتي ميمونة أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله، ما كان سجود يسمى مسجد، وهي بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته: إذا سجد أصابني بعض ثوبه. ثم أخرجه درقمي 517 518 في كتاب الصلاة: باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض، وأخرجه من طريق شيء عن الشيباني من طريق عبد الواحد بن زياد عن الشيبان. أفادت هذه الحديث أولا عين الحائض ليست نجسة، عين الحائض لو صار صوب الحائض فنجاستها ليست نجاسة مادية عينية، كقوله تعالى إنما المشركون نجس، لو كنت تصلي فصاب ثوبك مشركا أو صافحت مشركا، فمذهب أهل السنة أن هذا النجس نجس معنوي لا يجب عليك غسل يديك، هذا مذهب الشيعة الشيعة يرون نجاسة المشركين نجاسة عينية والصرف لذلك. ثانيا ملاقاة بدن الطاهر وثيابه لا تفسد الصلاة ولو كان متلبسا بنجاسة حكمية، لو كان تلبس بنجاسة حكمية كالحائض والنفساء والمشرك إذا لامس بدنك أو ثوبك بدنه فهذا لا يبطل الصلاة. وثالثا محاذاة المرأة للرجل لا تفسد صلاته، لو صليت مجنبه زوجتك أو أي امرأة فهذا أيضا لا يفسد الصلاة. في هذه الفوائد إشارة إلى أن النجاسة العينية طهورة، وإذا لماذا قالوا كانت بجانبه وكان يمسها، هم قام في ذهنهم بالإشارة أن النجاسة العينية تضر لكن الحائض ليست نجسة نجاسة عينية فهي لا تضر، فما جعلهم يقولون هذا إلا لأنه قد قام عندهم أن النجاسة العينية إذا لابست ثوب المصلي تضر، وإذا كان تضر لا تضر لا فائدة من هذا الكلام، لكان الكلام حشوا ولغوا، والأصل في الكلام أن يصان عن الحشو والغو. نأتي للطريق الأخيرة.
قال رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثني سوي بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر جميعا عن الأعمش حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال حدثنا أبو سعيد الخدري أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يصلي على حصير يسجد عليه.
كم راوي عن الأعمش في هذا الطريق؟ تفضل. ثلاثة. سمهم. لم تسمي كنيت. ما اسم أبي معاوية؟ محمد بن خازن الضرير وهو أحفظ الناس بحديث الأعمش، هذا الأول. والثاني ماذا تعرف عنه؟ قرشي ثقة وكان قاضيا للموصل. والثالث من عيسى بن يونس؟ عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي أصله كوفي وجل رواة الطريق كوفيون ولكنه نزل الشام مرابطا كشأن كثير من المحدثين، ولبعض إخواننا المرابطون من أهل الحديث، من رابط وجاهد من أهل الحديث فهم كثر. عيسى بن يونس ثقة المأمون كلاهما قال كلاهما روه عن الأعمش، لكن عيسى قال حدثنا الأعمش. لماذا فصل وطول مسلمون الطريقة فقال جميعا عن الأعمش قبل الحاء قبل التحويل؟ قوله جميعا عن الأعمش من المراد بجميعا؟ السابقان أبو معاوية وابن مسر، ثم بعد ذلك قالوا حدثنا إسحاق والله لا أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش. قلنا لكم أكثر من مرة أن مسلما يذكر لفظ الشيخ الأول فإن هذا عن الشيخ الأخير قال والله لا، غالب سميع مسلم هذا. أخبرنا عيسى بن مسر حدثنا، لما علم التصريح عيسى بالتحديث ولم يعلم في الاثنين السابقين أداة التحمل طول مسلم الطريق. عن أبو سفيان أبو سفيان هذا واسطي الأصل، كان نزيل مكة والراوي عن جابر ابن عبد الله، أبو سفيان وطلحة ابن نافع الواسطي. وفي الإسناد الذي معنا لطيفة فيه رواية صحابي عن صحابي، فجابر يروي عن أبي سعيد الخدري أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يصلي على حصير ينزل عليه. وفي هذا إشارة إلى ضعف وشذوذ ما أخرجه من ابن أبي شيبة وغيره عن بسنده إلى شريك بن هانئ أنه سأل عائشة رضي الله عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والله يقول: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا؟ فقالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حصير. فهذه الرواية ليست لم تثبت ولم تصح، والذي ورد في الباب هو الثابت ويؤكد شذوذ هذه اللفظة ما ثبت عند البخاري في صحيحه من طريق أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصير يبسطه ويصلي عليه. فقولة عائشة أن النبي ما صلى على حصير الآية المذكورة شاذة لم تثبت، وبذا نكون قد فرغنا من طرق الحديث، ونأتي في درسنا القادم إن شاء الله لقراءة شرح الإمام النووي صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخ يسأل يقول: أختي رزقت ببنت وأمي أرضعتها لحاجة، فهل يجوز لابني أن يتزوج هذه البنت؟ هذه البنت بنت أختك أن رضعت من أمك، حالها كحال أختك، تصبح أختا لك في الرضاعة، وبالتالي ابنك هذه بنت البنت عمة لابنك في الرضاعة، ولا يجوز للرجل أن يتزوج عمته. شريطة أن تكون رضعت 5 رضعات مشبعة، والرضعة أن تأخذ هذه البنت الثدي بإرادتها وأن تتركه بإرادتها. وثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. وفي لفظ الصحيحين: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فالبنت التي ترضع تدخل في العائلة، سائر بنات أختك وأبناؤها محرمات على سائر أولادك وبناتك، بمعنى أنه يجوز الزواج بينهم. ألا أن هذه التي رضعت أصبحت أختا لك، لك ولسائر إخوانك. ولذا المصيبة والطامة العظيمة ما ألفنا عليه الآباء فيما مضى أن الزواج يكون مبكرا للأولاد والبنات، فيكون الولد ينجب والبنت تنجب والجدة ترضع، فترضع الجدة الولد سواء الابن أو البنت. والغالب في عاداتنا السابقة أن البنت تتزوجها ابن العم، هنا تقع المصيبة. وقد يعلم بعض الناس، فبثكم على سبق، كنت أدرس في بعض المساجد وتكلمت كلمة في الرضاعة وأحكامها، فقام رجل كبير يمشي من حائط المسجد لحائط المسجد، يذهب ويجي يذهب ويجي بسرعة، ثم وقف وقال: يا شيخ ايش تقول؟ قلت: أقول عيد لك ايش تفضل معك. فتبين أنه قد تزوج أختا وله وهو جد، فهذه مصيبة، وهذه سيئات الجهل، ما أقبح الجهل وما أسوأه. الجهل هو مصيبة المسلم. فيقول لي ما بعد بيني وبينها؟ قال: والله لها تحتي فوق 40 سنة، لم أهنأ معها في ليلة، لم أهنأ في ليلة واحدة معها، أقضي وطري لحاجة ما أشعر بلذة. السبب ألا له الخلق والأمر، فالخلق خلقه والأمر أمره، ولن يسعد الإنسان إلا إن انتثر أمر المولى وترك داعي الله. هل صحيح أن السيئات مضاعفة في مكة كما أن الحسنات مضاعفة؟ لا. الله يقول في سورة الحج: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالسيئات في مكة كما قال غير واحد من السلف تعظم تكبر، ولكنها لا تضاعف. من رحمة الله بنا أنه يضاعف لنا الحسنات، ولكن أمر السيئات في مكة تصبح عظيم. فالعبادة إن وافقت مكانا فاضلا أو زمان شريف فضله الشرع تكبر. فعمرة في رمضان كحجة نعم، كما في حديث ابن حميد الساعدية. فلما صورة العبادة تأتي في زمان فاضل أمرها يعظم، فالحرام أيضا يعظم، سواء تعددت المحرمات في الصورة الواحدة كما قال أحمد، وذكرت لكم أكثر من مرة: من أكل لحم خنزير فقد أتى حراما من وجه، فإن سرق لحم خنزير فأكل أتى حراما من وجهين، فإن أكل لحم خنزير غير مذكى أتى بالحرام من ثلاثة وجوه: رجل له رحم ورحمه صالح فقطع أعظم إثما ممن قطع رحما غير صالح. فلو كان الرحم عالما الإثم يعظم، فإن كان الرحم صالحا عالما جارا فحصل القطيعة فالإثم أعظم، فإن كان الرحم جارا عالما صالحا منفقا عليك محسنا إليك فقطعته فالإثم يعظم أكثر. وهكذا الذي يعق شيخه قد أساء، لو كان شيخ محسن إليه ورباه فالإثم يعظم أكثر. وهكذا هل صلاة التطوع مقيدة بعدد أم يجوز التطوع في الصلاة بأي عدد؟ ما أطلقه الشرع نطلقه، وما قيده نقيده. الصلاة بين المغرب والعشاء مطلقة، صلي كما شئت. الصلاة من وقت الضحى إلى وجود الشمس في كبد السماء مطلقة، صلي ما شئت. قيام رمضان أو قيام الليل ما زال النبي على 11 ركعة، وهذا المقيد مقيد والمطلق مطلق. شيخنا الفاضل: أنا أعمل خارج الأردن وأمكث أغلب السنة خارج الأردن وآتي فترة قصيرة عند أهلي. إذا كنت من أهل الأردن وتسكن عند أهلك وأغلب عملك في خارج الأردن، ثم جئت إلى بلدك وخارج الأردن لك بيت وأدوات طعام وشراب وإقامة، فأنت تقصر وتجمع في الطريق في الذهاب والإياب. مجرد وصولك إلى الأردن تصبح مقيما وأنت في تلك البلدة مقيم، وتقصر وتجمع فقط في الطريق. كم عدة كتابية المدخول بها من قبل المسلم المتوفى؟ 4 أشهر و10، إلا إن كانت حاملا فحملها إيش؟ حتى تضع حملها. وكتابية تحت المسلم مخاطبة بخطاب المسلمين، الذي تحته كتابية لا يحل له أن يضعها إن حاضت حتى تغتسل. وهذا الذي يقول عنه العلماء: غسل لا يحتاج إلى نية. الغسل يحتاج إلى نية، لكن عند الكتابية لا يحتاج إلى نية. حتى يتحل زوجها ماذا تفعل؟ تغتسل، يحرم عليه أن يطعها دون أن تغتسل. وهكذا. أخ يقول: رجاء حار جدا. هو حار كما قال الأخ. يقول شيخنا الكريم: أمن لكم أن تظهروا على الفضائيات، ففي ذلك بركة ونصرة من منهج السلفي، وإذا هبت لي حكم فاغتنمها حتى لا تملأ القنوات الناس بإشباع العلماء وظهوركم. أنا أظن أن ليست العبرة بظهور العلماء الفضائيات، العبرة أن يستقبل جل المشاهدين للفضائيات علم الشرع. العبرة أن يستقبل جل المشاهدين للفضائيات العلم الشرعي. وأظن أن الفضائيات اليوم جل مستقبليها لا يعني لا يقوم على متابعة العلم الشرعي الطاغي وتدقيقات علم الشرع. وقد طلب بعض الإخوة تسجيل هذا الدرس، فقلت ما عندي مانع لو سجلتم، ولعل بعض الحاضرين يفحص هل يصلح مثل هذا الدرس لعامة المشاهدين أم لا. إيش حدثنا أخبرنا وفلان وفلان، تخيل واحد من الأقارب جالس قد يقلق، لكن لا يمنع أن يكون مثلكم كثير موجودون في سائر بقاع الدنيا، ولعل البعض يتابع مثل هذه الأشياء. وأنا ما عندي مانع لو سجل هذا الدرس في الفضائيات، وقد استأذنني بعض الإخوة يعني بلا شك أن الفضائيات وسيلة قد نفع الله بها، وأرجو الله أن يزيل الغربة عن هذه الدعوة وأن يرزقها الانتشار، ونفع الله ببعض الخلق والله الحمد والمنة. ابتعد الناس عن الخرافات، وابتعد الناس عن الصوفية، وابتعد الناس عن الأشياء التي يعني كان سوقها قديما رائجا الحمد لله. والخير في سنة الله أن يأخذه الناس فيتلطفوه شيئا فشيئا، هذه سنة لله، الخير يؤخذ شيئا فشيئا. وفي إخواننا الذين يظهرون خير وبركة، وأسأل الله أن يشرح صدري لما فيه الخير في الدنيا والآخرة. هل يجوز أكل اللحوم التي تذبح في الدول الكافرة رغم أنها تذبح بعد الصعق الذي لا يقتل؟ إذا قطع الودجين والملعوم بعد الصعق وقبل الوفاة فكانت الحياة المستقرة في الذبيحة، وعلامة ذلك أن تتحرك الذبيحة بعد سرب الودجين ونهر الدم، إن كان الأمر كذلك فيجوز أكل الذبيحة ولا حرج في ذلك، شريطة أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا، وإن كان كتابيا ألا يذكر غير اسم الله عليه، فإن ذكر عيسى أو غير الله جل في علاه فلو أن مسلما ذكر عيسى على الذبيحة فالذبيحة. أرجو منك كلمة في شيخنا وحبيبنا الشيخ علي الحلبي ناصر السنة ونصيحة طلاب الزاهدين في دروس الشيخ. أخونا الشيخ علي أعلم مني ومثلي لا يحتاج أن لتزكيتي، مثله لا يحتاج إلى تزكيتي، وأخونا الشيخ علي على علم وخير وفضل، وأنصح إخواني بأن يحضروا دروسه ويستفيدون منه. هل الراجح في إثبات الاستسقاء تكبيرات كتكبيرات العيد؟ ثبت عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الاستسقاء كصلاة العيد، ففهم بعض الفقهاء أن صلاة الاستسقاء تكون في الأولى سبعا من التكبيرات وفي الثانية خمس، وهذا ليس هذا الفهم صحيح. الصواب أن صلاة الاستسقاء كالعيد بمعنى أن الصلاة تسبق الموعظة، فهي كصلاة العيد يصلي الإمام ثم يعظ، بخلاف صلاة الجمعة يخطب ثم يصلي. فصلاة الاستسقاء كصلاة العيد من حيث ترتيب الموعظة مع الصلاة وليس من حيث كيفية الصلاة. صلاة الاستسقاء صلاة ركعتين ثم موعظة، وصلاة ركعتين من غير تكبيرات. إني واقع في الدين وضاقت علي الأرض وأصبحت لا أحب شيئا من الدنيا، وأنا الآن أعد الناس بما ليس عندي حتى أكسب المال وأسد الدين، وأنا لا أريد أن أخذ المال مال أحد، أريد أن أعيد المال لأصحابي، فأرشدني أرشدك الله. إن نويت السداد فالله عز وجل يعينك، وهذا ضمان من النبي صلى الله عليه وسلم لك، إنوي السداد ولا تكذب وأخبر من لهم الدين بحكم الله. والله يقول فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. والضم بالدينار والدرهم البخل هو سبب هلاك الأمة. ففي رواية الموطأ إذا ضمن الناس بالدينار والدرهم تبايعوا بالعينة، فإذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر إلى آخر الحديث إلا سلط الله عليكم ذلا. ما الذي يلجئ الناس إلى الربا الخفي وإلى بيع العينة؟ أصحاب الأموال يمسكون أموالهم عن القروض الحسنة. ما الدافع لأصحاب الأموال في مسك المال عن القروض الحسنة؟ الجهل بالشر. كيف يكون الجهل بالشر؟ صاحب الدين جاهل والمقرض جاهل والحرص حاصل. فالإمساك عن القرض الحسن وعدم فقه القرض الحسن سبب من أسباب دمار الأمة، هو الذي يوقع الناس في التحايل على الشر وبيع العينة. أولا الدين مسألة لا يحل إلا لحاجة، لا يجوز لك أن تستدين حتى تنشئ مصنع حتى تتوسع في البيت، تستدين لحاجة. بعض الإخوة يريد يعمل مشروع تجاري ويطلب دين من الناس، لا يحل لك ذلك. عندك فترة ابحث عن من يشاركك فيها، من عنده مال تكون شريكة بيني وبينه. فالدين حاجة مسألة، الدين مسألة لا تحل بالحاجة. ثانيا الأصل الرهن في الدين أو كتابة الدين. لو أن رجلا غنيا جاءه فقير وهو محتاج حاجة فعلية حقيقية وقال هذا ذهب والدتي وذهب زوجتي أعطني بمقداره دين، هل تظنون أن الغني يقبل يرفض؟ لا يرفض. أو أكتب له شيئا، هو أخجل أن يقول لك أكتب، وإن قال لك أكتب تقوم الدنيا ولا تقعد. فإيش النتيجة؟ يكذب أو يورث ويتخلص منك. فالناس إما يطلبون لغير حاجة وإما يستدينون بطريقة غير شرعية. وكما يقولون في النقطة الرائجة بين الناس، قال واحد جاء آخر يريد دينا، قال قبل يدي. قال ليش قبل يدك؟ قال إني لما أخذ مالي سأقبل يدك ورجلك. هذا واقع، هذا واقع للأسف. عدم وجود مصداقية في سداد الدين. ولذا الدين هو ذل، ولكن لا يجوز إلا لحاجة، ما يجوز إنسان الدين. فإذا ضبطنا مسائل الدين لا يحتاج الأخ يأخذ من هذا ثم يكذب على هذا ويأخذ من هذا ويعد هذا ويكذب ويقع في هذه الورطة. كن صريحا، كن شجاعا، إن وعدت في سداد دين أو في موعد أو في أي شيء ولا تستطيع الوفاء اتصل وقل يا أخي أعتذر أنا لا أقدر. هذا أدعى لأن تكفى عنك ألسنة الناس. أما الكذب في المواعيد كل سيئة، كن واضحا، كن صريحا، قل لمن عليه الدين أنا معشور. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي جعفر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنظر أي أمهلة من أنظر معشرا أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يأخذ الأجر صاحب الدين. السؤال الأخير من مؤلفات القاضي عبد الوهاب البغدادي شرح رسالة لابن أبي زيد الصيرواني، طبع قسم من شرحها العقيدة بن أبي زيد. فما عقيدة القاضي؟ علما أن محققه زعم أنه من الأشاعرة. القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي القاضي عند المالكية، إذا ذكر القاضي عند المالكية والقاضيان المراد بهما القاضي عبد الوهاب وشيخه ابن القصار، هما القاضيان البغادده عند المالكيه، وهم متقدمين وفاته 422. في اواخر حياته انتقل الى مصر وكان معسرا، فوسع الله عليه في مصر وما مكث فيها قليلا الا قليلا ثم مات. وهو في قبل وفاته في مرض وفاته قال لا اله الا الله، لما عشنا متنا. فالقاضي عبد الوهاب رحمه الله تعالى كان يدرس العلوم، ونقل ذلك عنه الباقلاني في التمهيد، ونقل عن التمهيد شيخ الاسلام في ثلاثة مواطن، وابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه في العلوم، كتاب المعروف، وكذلك الإمام الذهبي، وسقط نقل كلام عبد الوهاب من كتاب الإبانة من النسخة الفرنسية، وهو موجود في نسخة عاطف أفندي في تركيا، ومحمد زهر الكوثري عدو شيخ الإسلام ابن القيم ذكر أن ابن تيمية ابن القيم قد كذبا عن بقية اعتمادا على النسخة الفرنسية، وهو يعلم النسخة التركية العاطفية، وكتم ذلك إمعانا متوغلا في الطعن في شيخ الإسلام كعادته. قاضي عبد الوهاب في العلوم يؤول بعض الصفات الخبرية، يوافق الشاعر في بعض الأشياء. ومن عجيب ما وقفت عليه أن بعض الدكاترة في جامعة الإمام ابن مسعود ألف ثلاث دكتوراه قاضي عبد الوهاب وجهوده في أصول الفقه، ونشرته له إدارة البحوث في دولة الإمارات في دبي. ولما نظرت الرسالة قلت لابد أن يمثل عقيدة القاضي عبد الوهاب في العلوم، فوجدته لم يذكر شيئا عن عقيدة القاضي عبد الوهاب، وشككت لأن إدارة الوحوث الشاعرة يدعون الإشعرية بجلد. فبعض الإخوة اتصل بالدكتور وهو الدكتور الرئيس، فقال طبعوا 50 نسخة وأهدوها لي وفيها الكلام على عقيدة القاضي عبد الوهاب، فأفردوا فقط 50 نسخة ذكروا فيها أصوله وكلامه عن عقيدة القاضي عبد الوهاب، والنسخة الموجودة في السوق حذفوا منها إثبات القاضي عبد الوهاب للعلوم. والأشاعرة في هذا الزمان لعبوا كثيرا في كتب التراث وفي الدراسات، وبينت ذلك مفصلا في مقدمة طويلة لي على كتاب مسائل العقيدة عند المالكية، وهو موضوع من قريب عن الدار السرية، بينت كيف حدث وفى ولعب كثير من الناس في مسائل العقيدة عن عمد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مسائل العقيدة كتاب نافع مفيد يرد على كذوبة اختلقها بعض المعاصرين، يقولون أنتم لكم شيخ الإسلام، فإذا أسقطنا عنكم شيخ الإسلام لا تعرفون، لا تذهبون ولا تجيئون، ولم يبق لكم واحد من السلف. فرد على هذه الكذوبة بعض إخواننا الإماراتيين جزاهم الله خير، فأخذ يدرس أقوال مالك وأقوال أصحابه ممن هم قبل شيخ الإسلام ابن تيمية، وجمع نقولاتهم التي فيها تأييد للعقيدة السلفية قبل شيخ الإسلام ابن تيمية. فالرد على الأكذوبات بهذه الطريقة الاستقرائية العملية البحثية التي فيها تعب هو خير شيء. ولذا أجاد وأفاد أخونا حفظه الله في نقل كلام الإمام مالك وأصحاب الإمام مالك وأصحاب أصحابه إلى ما قام شيخ الإسلام في نصرة العقيدة السلفية في الألوهية وفي الأسماء والصفات، سوى أشياء يسيرة هو رأى أن يطبعها في العقيدة الألوهية في عقيدة فيما يخص التوحيد الألوهية، والله تعالى أعلم. إذا قضى عبد الوهاب عقيدته كالقرطبي يثبت بعلوم الله، ولكن في الصفات الخبرية يعضل بعض منها. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.